أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي وفقني والمشتغلين للعلم والعمل الصالح بحق محمد وآله الميامين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال: وينفق في السفر كمال نفقته من أصل المال على الأظهر. وبينا بأن هذا الحكم مستفاد من رواية عن الكاظم عليه السلام من مال المضاربة. وبينا عدة أمور في الدرس الماضي، أن إنفاق هذا المضارب في السفر يجب أن يكون إنفاقا بحسب ما تقتضيه العادة أولا، والأمر الثاني بحسب ما يدعيه أو بحسب ما يمليه عليه شأنه، شأنه هو شأن المضارب نفسه. فأحيانا يحصل تضارب ما بين الشأن وما بين العادة، فمثلا قد يكون هذا يعني إنسان فقير عندما يذهب هو مسافر لشأنه الخاص ويتوقفون المطعم يأكل لفتين فلافل، مو لكن من راح مضارب دخل على دجاج على قوزي على مدري شنو على كذا بحجة بأن هذا المال من أصل المال، فيقول لك هذا الأمر لا يجوز. النقطة أو الأمر الآخر، السفر المقصود واضح منه، المراد بالسفر السفر العرفي وليس المراد بالسفر السفر الشرعي، هو الذي تقطع فيه مسافة وحتى ترخص وغير ذلك. فحتى لو كان مثلا دون المسافة الشرعية وأكل طعاما واشترى طعاما فمن أصل المال ما دام مسافرا لأجل التجارة، حتى ولو يقطع المسافة الشرعية. ولو كان لنفسه مال، كان بجيبه مال غير مال القراض، فالوجه هو التقصير. يقول مرة يكون هذا العامل لا يملك مالا، ليس عنده مال، فسفره ونقله والأجرة والأكل والطعام والملابس وغير ذلك من أصل المال. يقول أما إذا كان له مال فينبغي أن يكون البذل بمن؟ بالتقسيط، يعني قسم عليه وقسم على صاحب المال. والوجه في ذلك لأن الربح يوزع عليهما، واضح إن شاء الله، ولأن كل واحد منهما قد طلب التجارة، واضح إن شاء الله، فيكون السفر لأجلهما معا، فنفقته وتقسط بينهما، واضح إن شاء الله. أما في التقسيط فهناك أقوال، فبعضهم يقول التقسيط يكون بالمالين، مثلا على المالين، هذا مثلا ماله كم وهذا ماله كم. افرض مثلا اصل المال 1000 دينار وهذا يملك مثلا 10 دنانير، فتكون او 100 دينار، فتكون 100 بالنسبة للالف 1 من 10، مو؟ فحينئذ عندما يشتري طعاما وينفق في السفر عليه حصة 1 بالـ10 والتسعة الباقية من أصل المال، واضح إن شاء الله. وبعضهم يقول لا، المسألة ليست كذلك، ليس على المال بل على الربح مثلا أو نسبة الربح التي اتفق عليها. وبعضهم يقول لا، على نسبة العمل، تفصيل يذكر في محله. قال: ولو أنفق صاحب المال مسافرا، لو أنفق صاحب المال وحاله مسافرا فانتزع المال منه فنفقة عوده من خاصته. هذا أكو كلام، بينا بأن كلفة السفر ونفقة السفر تستخرج بحسب العادة من أصل المال، واضح إن شاء الله، من أصل المال. جيد، هذا العامل مالتنا يتطلب ويتكسب في المضاربة. وسيأتي إن شاء الله أو تقدم بأن التكسب بالتجارة تارة يشترط بشخص معين لشراء من شخص معين أو البيع علما إلى شخص معين يجوز، ومنه يظهر أنه يمكن أن يشترط التكسب في مكان معين ويشترط التكسب بمن في زمان معين. واضح إن شاء الله. وأحيانا كما هو الغالب تطلق هذه الأمور في عقد المضاربة، فإذا أطلقت جاز للمضارب أن يذهب في أي مكان يشاء يحصل فيه الربح. واضح إن شاء الله. فسافر هذا صاحبنا وين؟ قال أنا أروح لبغداد أتكسب بالتجارة. راح هذا إلى بغداد، في الأثناء جاء شخص صاحب المال قال له أتصور صاحبك راح لبغداد، قال لي خلي يتكسب، قال له مو بغداد الآن ظروف عصيبة والنقل ممنوع وأزمة نقل والبنزين خلاص انضربت وهالترتيب، فأجرة النقل للفرد الواحد للنجف هل قد مبلغها؟ يعني لو تجيب أرقى بضاعة أنت خاسر خاسر. وأنتم متفقين بين الخسارة بالنصف مثلا؟ قال لي إيه. قال أخوة شاء الله عاد ربحت من باب الفرق. اتصل هذا بصاحبه قال لها فلان، قال له بطلت وجارتنا مضاربتنا انفكت. هنا قولان، القول الأول قول الإمامية وهو أن المضاربة عقد جائز فينفسخ متى ما شاء أحدهما، وهذا قد شاء فالمضاربة بعد شنو انفسخت، فطريق الرجعة للنجف على من؟ على العامل من كيسه الخاص. واضح إن شاء الله. بينما بعض أبناء العامة وبعض العامة يقولون لا، في هذه الصورة يعني أجرة ونفقة الإياب من أصل المال، لأنه عندما رضى أو رضي بسفره عليه أن يتكفل بإيابه. واضح إن شاء الله. لذلك قال ولو أنفق صاحب المال مسافرا، اتفق ولو اتفق صاحب المال مسافرا فانتزع المال منه. شنو انتزع المال منه؟ فسخت المضاربة. فنفقة عوده من خاصته، يعني من كيس الخاص. لا صاحب المال هنا مو المقصود به يعني العامل، بل العامل هنا يعني الذي بيده المال الذي يذهب ليتجر به. لذلك فانتزع منه المال، فانتزع هاي انتزع كونك فد نازع. فإذا قلنا صاحب المال هو صاحب المال فيكون من النازع العامل، ما يصير صرف العامل ما من حقه ينتزع مال غيره.
بس لو صاحب المال يرجع صاحب المال يكتب صاحب أصل المال
شوية، لعله نكتة بلاغية. سبب الانتزاع هو الحرص على المال والمال بيد ذاك، وهذا خاف على ماله أن يخسر فانتزعه، وإلا لو لم يخف على ماله مثلا لكانت نفقة العودة يتحملها، فلذلك هذا عليه المال. يعني وكأنه في التعبير بلاغي وحين النكتة. يقول وللعامل ابتياع يعني شراء المعيب، هل يجوز للعامل أن يشتري المبيع؟ والرد بالعيب، أو إذا اشترى شيئا وفيه عيب له أن يرد، لأن قلنا احنا هذا العقد مركب من مجموعة عقود، فعقد من هذه العقود الوكالة مو، فهو وكيل عن المالك في التصرف، فيمضى من العقود ما يمضى ويرد من العقود ما يرد ويشتري بغير ذلك. والأخذ بالإرش كل ذلك مع الغبطة. هاي شو نفسرها كل ذلك مع الغبطة؟ يكون هو متونس مرتاح مو؟ لا مو هذا المعنى، هذا طبعا هيك المعنى واضح، وكل ذلك مع الغبطة يكون هو مرتاح. لا، المعنى له أن يفعل ما يفعل، يشتري المعيب ويبيع المعيب ويرد المعيب ولا يرد المعيب، بل يأخذ الفارق السوقي وهو القرش وغير ذلك، بشرط أن يكون هناك ربح بمن في التجارة، لأن الربح هو الذي يورث الغبطة، وسبب الغبطة حصول الربح. فللعامل أن يفعل ما يفعل، المهم أنه يربح، يعني يفعل ما يفعل بطريقة شرعية طبعا، المهم أن يربح. لذلك قال: وللعامل ابتياع المعيب والرد بالعيب والأخذ بالإرش، كل ذلك مع الغبطة. ويقتضي إطلاق الإذن. هسه احنا فسرنا الإذن، قلنا الإذن ما نحتاج إلى إذن، نفس العقد شو يعتبر؟ إذن. فلذلك يقتضي إطلاق العقد، لذلك سوف كل شيء زائد على إطلاق العقد يعتبر مقيد لتصرفات العامل. ويقتضي إطلاق الإذن، إذا أريد نوجه هيك العبارة، ويقتضي إطلاق الإذن المستفاد من العقد بالبيع نقدا بثمن المثل من نقد البلد ولو خالف لم يمضي إلا مع إجازة المالي. لا، هذا هم فيها كلام على رأي المحقق رحمة الله عليه وعلى رأي من تقدمه، النقد في ذاك الزمان نقد متنوع ونسبة الصرف مختلفة تفاوت، يعني مثلا زاريد نقيسها بزماننا، مثلا صرف الدولار في العراق مثلا الآن هسه 1500 دينار تقريبا، مو أفرض لعله ظروف قاهرة، الحكومة متجبرة طاغية تصرف الدولار مثلا بألف دينار، تخرج إلى خارج العراق يكون صرف الدينار شنو؟ أكثر. أما إذا كان الأمر مفتوح مثل ما الآن مفتوح الأمر، يكون الصرف واحد بالعملة الكذائية كذا مبلغ، بالعملة الكذائية كذا مبلغ، كل عملة وما يقابلها، فالقيمة السوقية شبيهة محفوظة، القيمة المالية محفوظة للعملة حتى لو تبدلت، لأن ما تبدلت إليه يقابلها. واضح إن شاء الله. بذاك الزمان هناك أمور لا غير مقابلة، مثل الألف دينار من السكة الكذائية غير الألف دينار من السكة الكذائية، لأن القالب يختلف، الوزن يختلف، العدد الدراهم من السكة الكذائية غير عدد الدراهم كذا، هذه مشكوكة هذه غير مشكوكة، هذه السكة ممحات مثل ما كنا قبل من تطلب مثل كرو للساق قد قال درهم أو ميت فلس يرجع لك الدرهم، يقول لك هذا ما يمشي، شو ما يمشي يعني النخلاص ممسوحات، فهذا يعتبر ذاك الزمان ما يمشي، شلون هسه الممزوق يقول لك هذا ما يمشي، فهذا ما يمشي من قبيل السكة مثلا ممسوح، جاي تلاحظ، وإلا قيمته الثابتة بالدولة وخزينة الدولة ثابتة، لذلك يتقبل المصرف دون عامة الناس. واضح إن شاء الله. فهذا بحسب ذات الزمان يقول لا، فهذا خصوصية النقد المعين، خصوصية النقد المعين هذا خصوصية ملحوظة، يعني تفرق بكمية الربح وتفرق بكمية الخسارة، لذلك إطلاق العقد يقتضي وعدم تقييده أن يكون من نقد البلد. واضح إن شاء الله. أما إذا احنا بهذا الزمان نقول إطلاق العقد لا يقتضي أن يكون النقد شنو معين، لكن المهم هي القيمة السوقية، إلا اللهم أن يشترط في متن العقد على أن يكون الربح بالدينار العراقي أو بالدولار أو باليورو أو بالتومان أو بالريال أو غيره. واضح إن شاء الله. لكن بذاك الوقت غير وقت. ويقتضي إطلاق الإذن بالبيع، يقتضي نقدا بثمن المثل من نقد البلد ولو خالف لم يمضي، لأن دلالة الإطلاق على هذا الشيء بقوة دلالة التقييد، كأنه قال له لا تبع إلا نقدا بنقد البلد ولو خالف إلا مع إجازة المالك، فقلنا هذا مثل البيع وهذا نحو البيع الفضولي جائز، يكون في بيع الفضولي إجازة متأخرة، وبينا احنا في أوليات الكتاب خصوصيات البيع الفضولي وأدلة بيع الفضولي والنتائج المترتبة على بيع الفضولي. يقول: وكذا يجب أن يشتري بعين المال، يجب أن يشتري، يقول هذا أيضا انصراف، ولو اشترى في الذمة لم يصح البيع إلا مع الإذن. كلها كل أمور مخالفة، حب كلام بها كبير. ولو اشترى في الذمة، لو اشترى في الذمة لا معه، يعني من دون عين المال، ولم يذكر المالك، تعلق الثمن بذمته ظاهرا. يقول هذا اشترى في الذمة وهذا الاشتراء بالذمة لم يضم إليه مال المالك الذي أعطاه، ولم يذكر اسم المالك، يقول هاي النتيجة، هذا اشترى فالثمن راح يتعلق بمن؟ بذمته، ولا يتعلق الثمن بمن؟ بعقد المضاربة، يدفعه من أصل المال. واضح إن شاء الله. يقول: ولو أمره بالسفر إلى جهة، تروح تسوق لنا من كربلاء، قال لا أروح السامرة شوية أرخص، فسافر إلى غيرها، هذا بلاحظ خصوصية، ذاك بلاحظ خصوصية التجارة، فسافر إلى غيرها، أو أمره بابتياع شيء معين، تجيب لنا كتب، تشتري لنا كتب، نريد نبيع كتب، قال الكتب ما تجيبها، قصد غير قصيد، ذاك بغيره، فابتاع غيره ضمن. واضح؟ ولو ربح والحال هذه، تبين بأن رأي صاحب المال خطأ، ولو ربح والحال هذه كان الربح بينهما بموجب شنو؟ الشاط. هذا ما يقول له، قال له انت مو قلت لي لا تجيب هاي البضاعة، لا تجيب مراوح ما حد يشتري، قال له ايه، قال له انا خالفتك وجبت وربحت، اذا الي الربح، فتش عليه، فتا ما رضيت من البداية، قال له مو كيفك، المال مالي وإحنا نسوين عقد مضاربة، ويجب أن إذا كنت مؤمنا عليك أن تلتزم بشرطك، لأن المؤمنين عند شروطهم. وبموت كل واحد منهما تبطل المضاربة، لأنها في المعنى شنو؟ وكالة. هاي شايفين يجيك واحد ما متوي حيثة، أنا وكيل السيد الخميني رحمة الله عليه، أنا وكيل النائين، وشوف يأخذ فلوس ويجمع وكيل، أكو وكالة بعد الموت؟ ما أدري شو. المهم هذا رأي فلان، ليش؟ لأن أنا وكيلة، وين أكو وكالة بعد؟ الثاني في مال القراض، مال القراض هذا المال الذي يعطيه المضارب للعامل، هذا المال شنو خصوصياته؟ قلنا هذا الأمر بكلام ونقاش بحسب الأزمان يختلف. ومن شرطه أن يكون عينا، من شرطه أن يكون عينا ولا يكون في الذمة. واضح؟ يعني قلنا مثل روح أنا شاركتك بمليون اشتغل، قال اعطيني المليون، قال بروح اشتغل دبر من غير مكان، وأنا 20% لي و 80% لك، هاي مو مضاربة، لابد أن يكون عينا، وأن يكون دراهم أو دنانير، وفي القراض بالنقرة تردد. النقرة شايعة ذاك الزمان، الزكاة تترتب على من؟ على الفضة، على الذهب والفضة من الأيام. فهذا شو يسوي؟ وما يصير وقت الحول مالت الزكاة، جمع فليسات الذهب والفضة، حطنا بقدير، حط النار مواحن، لأن من تعلق الزكاة أن يكون مسكوكا، قال مو مسكوكا، هاي صارت دعبلة مع الذهب، ما يتعلق، تعلق الزكاة عليه ما في زكاة. لذلك سأله الإمام الصادق سلام الله عليه، قال لبعض الناس يفعلون هكذا، يقول ما فاتهم من الثواب أعظم، سلام الله عليه، يقول ما في زكاة لكن ما فاتهم من الثواب أعظم، لأن هذا ما يدري الزكاة ما هو فعلها في الإنسان، يعني توجب له الرحمة والمغفرة والتوفيق والتأييد وغير ذلك، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، لعله ما ينكتب له عمر يتصرف بهذا اللي فعل. جاي تلاحظ؟ فهذه بذاك الزمان ما أدري الظاهر يعني يسوون فد، شايفين هاي بالتمرة النقير يسمونه هذا المكان المقعر، احنا عندنا بتعبيرنا الدارج يحفر بالقاع يسوي نقر، يقول له جاي يسوي نقرة، تحفر نقرة. فظهر بذاك الزمان يحفروا لهم فد شيء، هذا الشيء بالأرض بوعاء بحجر وغيره، ويجعلون المسكوكات به ويسخنونه. فلذلك باعتبار هذا يصير سائل، بعدين يوخرون النار، يكون شكله شكل من؟ شكل الوعاء الذي كان فيه، فيأخذ اسم الوعاء، فتسمى هذه المسكوكات بالنقرة. الحال بس من المحال، قال لدي الله هاك هاي ضاربتك، شال لها الدعب، قال لها ملت، قال له والله جت علي زكاة وموعتهم اشردتوها السريدة تربح بيهم. يعني شوف ضاربتك، يقول يصير، يقول وفي تردد والقراض بالنقرة، يعني على أن يكون النقرة وهذا الذهب هو هذا تردد، وجه التردد واضح. الأصل عدم الاشتراط، التفات للأصل عدم الاشتراط فيكون جائز، والالتفات الثاني إلى أن النقرة غير مسكوكة وغير مفصولة فتثبت جهالة، والجهالة تستوجب الغرر، واضح؟ فيكون غرر، فيكون العقد غرريا. ولا يصح بالفلوس، قلنا الفلوس المال القليل جدا، ولا بالورق المغشوش، يعني مثلا دولار أمريكي مغشوش، مو هذا يسمونه ورق، لا، ولا بالورق، الورق الفضة، الورق هي الفضة، اذهبوا بورقكم. فالورق هذا الورق المغشوش، كلمة مغشوش بهذا الزمان يعني المقصود بها الاحتيال والباطل وغير ذلك، ذاك الزمان لعله استعمالها أعم، فيراد بالمغشوش المخلوط. فهناك فضة مثلا صافية 100% أو يعتبروها صافية، وهناك فضة مخلوطة ببعض المعادن، فلذلك ثمن الدراهم المخلوطة أو المغشوشة مو مثل ثمن دراهم غيره. فهذا يقول ولا بالورق المغشوش، سواء كان الغش أقل من الأصل أو أكثر، يعني المادة المضافة أقل أو أكثر. هذا بعضهم يقول لا، شنو عندنا احنا تذكرون بالفتاوى المستحدثة مالت المزور، العملة المزورة ما يجوز الشراء والبيع بها، لكن بحالة واحدة يصير إذا دفعت إلى ظالم. طبعا هذا الظالم كيف الناس أكو في المفهوم للظالم، وعد الناس يصوغ مفهوم الظالم باللي المعنى اللي يريده، قال ليش هذا مو ظالم جاي يقصب الناس، قصب السلعه بيش يبيعها، فيعتبره ظالم. والاخر الامر الاخر اذا اعلمته بانه شنو مغشوش، فيقول بعد هذه دراهم مغشوشه، وبالسوق يعرف بان الدراهم الفضيه التي فيها نسبه خلط هكذا تعادل هكذا، فيجوز، فيكون المعلوميه موجوده بعد الغرر، وين ماكو جهاله، فلذلك يناقشون في هذا الكلام. ولا بالعروض، هاي العروض او العروض يعني كل شيء ما سوى المال، قال تعال هات هذا الكنتور مالتي خلنا الضربان يعني اطبيع واشتغل به بالساحة، شئتكم بغداد شو يسموه احنا بنجز الساحة، انتم شو يسموه المكان العام اللي بيعون به الكراب، هذا اليمن سوق هرج، هذا اليمن نهضة سوق الحرامية، جت سيارة مفخخة قبل فترة. أي فلو دفع آلة الصيد كالشبكة، مريض منشول ما عده يطلع يصيد بارد الدنيا، قال فلو دفع آلة الصيد كالشبكة بحصة فاصطاد ذاك العامل، كان الصيد للصائد، قال تعال طين حصة مالتك، قال شنو حصة مالتك، أنا يعني ورا ما أخذت الشبكة مالتك وسويت عقد وياك، صدفة لقيت لي مومن سألته قلت له يصير لك مضارب، قال لا ما يصير، قلت له شلون أرجعها أنا صاحب عيال، قال المومن لا أخويا صيد براحتك وذاك الطي أجرة الشبكة، بيش تأجرها لو تشتريها من محل، قال ذلك، قال جيد، قال له وعليه أجرة الآلة حصة ما تصير. ويصح القراض بالمال المشاع، بالمال المشاع، ولا بد أن يكون المشاع معلوم القدر ولا تكفي المشاهدة، وقيل يصح مع الجهالة. يصح القرار بالمال المشاع لأن المشاع عندما يكون القدر معلوما معين، وإذا كان معين ارتفعت الجهالة. هذا المشاع شوية بعمومية، مرة يكون مشاع، افرض أنا صاحب المال وهذا مال وهذا المال مشاع، مرة إشاعة غير أخوفة شركة أخذنا بالشركة أن يكون الشيء مشاع، فمرة هذه الإشاعة بيني أنا صاحب المال وبين العامل، ومرة الإشاعة بيني وبين شخص ثالث غير العامل، فإذا كان المال مشاعا ومعلوم القدر فهو معين فلا إشكال. قال ويكفي المشاهدة، ولا تكفي المشاهدة، ولا تكفي المشاهدة. هذا أخذنا موارد كثيرة، مبحث البيع، بيع الصبرة، بيع الكذا وكذا، على من شروطها أنه المشاهدة تكفي في رفع المجهولية، يشترط أن يكون بالوصف والمقدار والعدد. وهناك أخذنا قلنا وتكفي المشاهدة، فهذا يقول المشاهدة كفى بالمشاهدة بتعيين الشيء المشاهد، وأي شيء أظهر من المشاهدة بالاستناد على ما تقدم. هذا يقول في المقام لا تكفي المشاهدة، ليش؟ لأن هذا مشاع وهو معدود، واضح إن شاء الله، فلعل هناك غرر تحصل وجهالة. وقيل يصح مع الجهالة، هذا شلون يصح مع الجهالة؟ يقول له أخي أنت شلك علاقة معلوم 100%، معلوم 80%، أنت شلك علاقة، هو وصاحبه اتفق على هذا واشترط هذا الشيء على هذا الموجود، والمؤمنون عنده شوق، بعد شلك علاقة، وكأنه شنو نقول؟ نقول هاي ما كل قاعدة ما لا ضرر ولا ضرار، فتكون لا ضرر ترفع الحكم، إذا هو من جلب الضرر على نفسه، واضح؟ فبعد يقولون لا مورد لا ضرر، واضح إن شاء الله، هاي لا ضرر إن شاء الله يجينا تفصيل بيها تفاصيل وكتب ومؤلفات. مرة يكون الفعل هو في ذاته ضرريا، الفعل في ذاته ضرريا، قال أخويا شبيك؟ قال السوى بي الصوم تموز وآب ومنتهي حركة ما أقدر أتحرك، ضرر مو ضرر، هذا ضرر، يجي واحد يقول خلص خويا لا ضرر ولا ضرار، افطر أصلا هتش حرج ما يرى، قال لا مو كيفك، هو نفس الصوم شبيه ضرر، قال له تعال شنو حكمك؟ قال له حكمي راح يزمون هاي اليمنى يهفوها منا واليسرى منا ويلفون بوصلة ويشمرون من جبل، هاي يقطع من خلاف، قال له سويت، قال له بقت وقطعوها سجل ورجعت وبقت وقطعوا الثانية وسوها ورجعت جو على اليمنى وقطعوها، ولا أنا حتى بالسجن بقت، فالحاكم شاي قال هذا ينشبر منا، قال له بس هذا إذا قطعوك منا ومنا بعد شو تفيد انت شو تشتغل، فهي سبب لك ضرر، والإسلام سمح يقول لا ضرر ولا ضرار، روح خويا حكمك الشرعي من عدي انت ما عليك شيء، فشو يقول له؟ يقول لا هذا هو نفس الحكم ايش بيه ضرري مبني على يمن على، فهذا بعد لا ضرر ما تستوعبه، زي تلاحظ هاي حالة. الحالة الثانية هو من جلب الضرر لنفسه، جاي تلاحظ هو من قصد اجا كذا وبالارض المقصوبة، هو فعل هذا الفعل، هو اللي سرق، هو اللي كذا، المهم فهذا يقول من هذا القبيل، فقياس هذا على ذاك طبعا قياس مع الفارق. ويكون القول قول العامل مع التنازع في قدره، يعني العامل دائما مغلوب، ولو أحضر مالين وقال قارفتهما قارفتك بأيهما شئت، كيفك تريد بهذا الكيس بهذا الكيس بهذا الصندوق بهذا الصندوق، لم ينعقد بذلك قراض، جهاله مو. واذا اخذ من مال القراض ما يعجز عنه ضمن. قال اخويا سو مضاربه، قال لي خير وتبلل، هاك 10 ملايين يلا ضاربتك بعشر ملايين، قاربتك على ان تشتغل والربح بالنص. قال له بالخدمه اخذ العشر ملايين. قال هسه هذا وقت شغل، دخل اسوي البراني مالتي هسه ما دام الطابوق والجص زين، فاستهلك 9 أو 7 ملايين. وقال انا جايتني ربح رواتب وسلفه واسوي وما ادري شلون كذا، عجز صرف ما يعجز عنه ضمن، لان قلنا هذا مركب من عده عقود، فاذا اتلف ضمن. ولو كان له في يد غاصبين مال، باللي عبر الحرامي اخذ القناني مالت الغاز باكر بسط بهم الصبح بالسوق، هذا القناني مالته يعرف، بس الغاصب شلون غاصب؟ الشرطة جماعته واقفين يمه وكذا، يا بدل الملك قال مالات متأكد كذا، شو متأكد؟ كان بايقن، بس يقول له بايقن يقتله، قال لا العفو عمي، بس على صفحة شوية بدي سالفة وياك. قال نشتغل انا بالتجارة؟ قال شلون؟ قال اعطيك مثلا 50,000 تشتغل بيهن والربح انا وياك بالنص. قال له خوش شغل، اعطيني 50. قال له انا القناني كذا. قال مالات بينه وبينك لأن المالات يصير يجوز. شوف، ولو كان له في يد غاصب مال فقارضه على من؟ عليه، صح. خوش هسه هاي صح مو؟ اجى الغاصب بالملك. لا مو هي معروف مثل على زمان مثل الربح مالتهم ورا مدة يحاسبون، فقال هذا هذا البضاعة مالتنا أنا أسوق بضاعة وأبيع، أفرض مثل هاي البضاعة هذا مو موسمها، أسوق تمر مثلا، التمر يمشي ما يمشي يمشي بالشتاء مثلا، هذا مو موسمه، فقال منا إلى نجي الموسم خلي أتصرف بالمبلغ.
التصرف ما مدل
لا، هو قلنا التصرف عام عنده، المهم يضمن عند الناس. فقال له هذا الحرامي صاحبنا، قال له يلا قبلته وقارضته مش عارف. ثاني يوم فد اسبوعين جاء قال له ها بشر ما طلع ربح منه. قال له يا ربح. قال له شنو؟ قال له مو قارضته؟ قال له ما نسيت اقول لك، ماكو من قارضته ورحت للبيت رجعتني وياي، يجي لك واحد حرامي ويبوكهن يسرقهن من عندي. صاحبنا شو قال له؟ بلحاظ انه عامل ومقارض، الامين يخون. قالوا انا امين عامل، وتعرف مولانا العامل امين لا يخون ولا بافراط ولا بتفريط، ان باقن من عندي ضامهم جوا كسروا القفل وترتيب وطلعوا. هذا اللحاظ. اللحاظ الثاني يقول انت اخوي نسيت روحك، انت باقن من عندي وما دمت غاصبا فالضمان ثابت على من؟ عليك، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فمن هنا نشأ خلاف بين الفقهاء، فبعضهم يقول الغاصب الذي يتقارض مع الذي غصبه بالمقارضة يسقط الضمان، وبعضهم قال بالمقارضة شنو؟ لا يسقط الضمان، فقارضه عليه صح ولم يبطل الضمان. فإذا اشترى به ودفع المال إلى البائع بريء. واضح؟ ما هو إلا ينطي فلوس 100% بريء، لأنه قضى العفو دينه بإذنه. ولو كان له دين لم يجوز أن يجعله مضاربة إلا بعد قبضه، لأن قلنا ما يصير هيك بالهواء يكون أكو مال. وكذا لو أذن العامل في قبضه من الغريم ما لم يجدد القبض. قال لأخوي لا أطلب 1000 دينار، روح أخذهم من حده وضاربتك بهم مقارضة. قال لا ما يصير هيك، بس أنا راح أصير مثل النيابة عنك وكيل، أروح أسلمهم وأنطيك إياهم ونجدد العقد. واضح إن شاء الله؟ صح. الوقت انتهى، ما عندنا مجال، والحمد لله رب العالمين.